على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسي. طهران تدعو واشنطن لاتخاذ قرار العودة للاتفاق النووي بالتنفيذ الفعال لالتزاماتها النهائية ورفع الحظر. نصر الله يندد بحذف عشرات المواقع الإعلامية لدول تضامنت مع الفلسطينيين في معركة سيف القدس. وعائلة الشهيد بنا تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل ولدها مطالبة بتوقيف المشاركين بالجريمة. وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن على أمريكا أن تتخذ قرارها وتعود إلى الاتفاق النووي برفع إجراءات الحظر غير القانونية وتنفيذ الفعال لالتزاماتها النهائية. وأكد سعيد خطيب زادة ردا على تصريحات وزيري الخارجية الفرنسية والأمريكية أن إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي كي تعود إليه، مضيفا أن واشنطن هي من يتعين عليها اتخاذ قرار العودة وليس إيران. وتابع يقول: يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا في حال اتخذت واشنطن قرارا بتنفيذ التزاماتها النووية ورفع الحظر، ولن ينتظر عودة إيران إلا بعد تحققها من ذلك. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الطهرانة بتمديد التفاهم الثنائي لمواصلة عملية الإشراف المشروطة لمنشياتها النووية أمر خارج التزامات إيران. وقال كاظم غريب أبادي أن أساس التفاهم الفني المشترك بين الوكالة وإيران، والذي كان أمده 3 أشهر، جاء لتسهيل المفاوضات السياسية والمساعدة في نجاحها، وليس إلزام إيران بتطبيق مطلب الوكالة. وأضاف أن عدم تمديد إيران لهذا التفاهم واكتفائها بتسجيل البيانات لشهر آخر تم في إطار قرار سياسي ولا يمكن للوكالة اعتباره حقا لها، مشددا على أن ما تعهدت إيران بتنفيذه هو التزامات الوقائية وحسب. وفيما تنتظر أطراف محادثات فيينا بدء الجولة 7 من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، أكد الطهران وبعد ختام الجولة 6 أنه تم التوافق بشأن الخلافات المهمة، وما تبقى فإنه بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من بحاجته إلى التفاوض. المزيد في التقرير التالي.
فيما تنتظر أطراف محادثات فيينا بعد الجولة 7 من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، أكد الطهران وبعد ختام الجولة 6 أنه تم التوافق بشأن الخلافات المهمة، وما تبقى فإنه بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من حاجته إلى التفاوض. ورغم ادعاء الولايات المتحدة أن التوصل لاتفاق في المحادثات لا يزال واردا، إلا أنها تعتبر أن الانقسامات لا تزال قائمة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن عودة واشنطن إلى الاتفاق ستكون صعبة في حال طال أمد المفاوضات.
لدينا خلافات جدية مع إيران فيما يتعلق بالامتثال المتبادل لخطة العمل المشترك الشاملة. ستعود فرقنا للجولة 7 من المفاوضات غير المباشرة في الأيام المقبلة. سنرى ما إذا كان بإمكاننا تجاوز الخلافات. سوف نصل إلى نقطة حيث سيكون من الصعب جدا العودة للمعايير التي حددها الاتفاق.
ننتظر من السلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات الأخيرة للسماح بإحياء سريع وكامل للاتفاق. كان هناك تقدم حقيقي ونحن الآن ننتقل إلى المرحلة الأصعب. إنها بحاجة إلى قرارات شجاعة وقوية من قبل السلطات الإيرانية الجديدة.
وكان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن هناك خلافات عميقة بين واشنطن وطهران، وأشار إلى أنه إذا لم يتسنى تجاوز هذه الخلافات فستضطر واشنطن لإعادة النظر في النهج الذي تتبعه، لافتا إلى أن بلاده أجرت مناقشات مفيدة مع روسيا بشأن الاتفاق النووي. وأكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه إذا كررت الولايات المتحدة أخطاءها فأن رد إيران سيكون أشد قسوة هذه المرة، داعيا واشنطن لأخذ العبرة من التجارب السابقة. وتؤكد إيران قبل أي اتفاق على حقها في رفع جميع أنواع الحظر المفروض عليها والتأكد من ذلك إجرائيا.
ندد الأمين العام لحزب الله بحجب أمريكا لوسائل إعلامية محسوبة على محور المقاومة، مؤكدا أن القرار يقدم دليلا على زيف ادعاءات الإدارات الأمريكية. ودحض السيد حسن نصر الله المزاعم الأمريكية حول وجود دور معطل للحزب بشأن تسليح الجيش اللبناني، مستشهدا بتعاطي الحزب مع الجيش كجزء من المعادلة الذهبية لأمن البلاد، بل الضمان الحقيقي لسيادته ووحدته. ولفت إلى أن هدف أمريكا هو تحريض جمهور المقاومة، وإلا فهي تخشى من أن يحتل الجيش موقعا حقيقيا في مواجهة إسرائيل. وتطرق إلى محاولات الأمريكيين رهن الملف اللبناني بالمفاوضات مع إيران، وقال أن إيران تؤكد أنها لا تفاوض بالنيابة عن أحد. نستمع إلى حديث السيد نصر الله فيما يخص حجب أمريكا وسائل إعلام محسوبة على محور المقاومة.
لابد من التوقف أمام خطوة الإدارة الأمريكية الأخيرة في مصادرة أو السيطرة، يعني حذف منع عشرات المواقع الإلكترونية التابعة لعشرات وسائل الإعلام في دول المنطقة. وليس من باب الصدفة أن هذه المواقع كلها تتبع لجهات ولوسائل إعلام كان لها دورها الكبير وتضامنها العالي مع الفلسطينيين في معركة سيف القدس الأخيرة، لها موقف من المشروع الصهيوني والكيان الصهيوني، لها موقف من الهيمنة الأمريكية على المنطقة، لها موقف من الفتنة، لها موقف من الإرهاب والإرهاب التكفيري على وجه التحديد. والملفت أن بعض هذه الوسائل الإعلام هي دينية بحتة لا تتدخل في الشأن السياسي، تم ضمها أيضا إلى هذه اللائحة. على كل هذا الأمر هو يكشف مجددا، يقدم دليلا إضافيا لشعوبنا ولشعوب العالم ولأحرار العالم حول الادعاءات الزائفة للإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تدعي الحرية والدفاع عن الحرية وحرية التعبير وحرية الرأي وحرية المعتقد، وما شاكل هذه كلها أكاذيب وأضاليل وادعاءات باطلة. وكل يوم الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تقدم دليلا جديدا على زيف هذه الادعاءات. وفي نفس الوقت نجد أن وسائل الإعلام التابعة لأنظمة ديكتاتورية ولأنظمة إرهابية ولجماعات إرهابية لا تمس في الحد الأدنى، لا تمس إن لم تكن تحظى بالدعم والرعاية والمساندة من قبل الإدارة الأمريكية. على كل لا يسعنا أمام هذه النقطة سواء نعبر عن إدانتنا وعن تنديدنا بهذا العدوان الأمريكي الإعلامي على وسائل إعلام تنتمي كلها أو بأغلبها إلى ثقافة المقاومة ومحور المقاومة، في معركة كم الأفواه، في معركة تغييب الوعي، في معركة إبقاء الفضاء مفتوحاً للتدجيل والتضليل والتزوير والتحريف، وسد الفضاء أمام كل كلمة تريد أن تبين الحقيقة لرأي العام ولشعوب الأمة.
ورفضا للقرصنة الأمريكية وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها إدارة البيت الأبيض الأمريكي ضد مجموعة من المواقع الإعلامية التابعة لمحور المقاومة، نظمت جبهة الإعلام المقاوم في لبنان لقاء تضامنيا وداعما لحرية الرأي والتعبير عن قضايا الأمة وحق حقها المكفول قانونيا بالوصول إلى المعرفة وحرية الرأي والتعبير. المزيد في التقرير التالي.
رفضا للقرصنة الأمريكية وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها إدارة البيت الأبيض الأمريكي ضد مجموعة من المواقع الإعلامية التابعة لمحور المقاومة، ومن بينها موقع قناة العالم، نظمت جبهة الإعلام المقاوم في لبنان لقاء تضامنيا مستنكرا وداعما لحرية الرأي والتعبير عن قضايا الأمة وحقها المكفول قانونيا بالوصول إلى المعرفة وحرية الرأي والتعبير.
بدل أن يكون هناك من مدعي الديمقراطية الأمريكيين موقف من العدوان على اليمن يقفلون التلفزيون اليمني، بدل أن يكون هناك موقف من النظام المستبد في البحرين المستبد على شعبه والظالم لشعبه يقفلون قناة المعارضة البحرينية، بدل أن يتراجع الأمريكي عن دوره التخريبي في العراق يقفل القنوات العراقية المؤيدة للحشد الشعب والمقاومة وأيضا لقنوات إيرانية ومنها قناة العالم.
هذه العقوبات هي فخر لقنواتنا ومواقعنا، وهي إشارة دعوة للبدء بإيجاد البدائل التي تتيح الاستمرار.
اللقاء حضره حشد من الشخصيات السياسية والإعلامية والفعاليات النقابية والإعلاميين في بيروت، واعتبر المشاركون أن ديمقراطية أمريكا المزيفة باتت مكشوفة للجميع، وأن الإجراء الأمريكي شكل فشلا في إسكات صوت الحق وعجز عن المواجهة بالكلمة والصورة.
هذا يؤكد على أن هذه الإدارة إنما هي ترفع شعارات زائفة، ولكن في المضمون هي تستمر بنفس الصلف وبنفس الأسلوب الأمريكي الذي يكيل بمكاييل متعددة فيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة وغيرها.
هذه الخطوة تؤكد على عدة أمور. أول شيء أنه هذا الإعلام زعج الإمبريالية وزعج الصهاينة، وبالتالي نحن نهنئ هذا الإعلام الذي يعاقب، هذا دليل أنه على حق.
وفي خطوة تعسفية أقدمت الإدارة الأمريكية على حجب نحو 36 موقعا تابعا لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، وبينها مواقع قناة العالم والمسيرة وفلسطين اليوم.
خطوة أمريكية إن دلت فإنها تدل على مدى تأثير الإعلام المقاوم بكشف الحقائق التي دأبت الإدارة الأمريكية وأعوانها على طمسها، كاشفة في الوقت نفسه زيف الديمقراطية المزعومة.
جددت عائلة الشهيد نزار بنات تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل ولدها، مطالبة بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال ومحاكمتهم علنية. وقال عمار بنات ابن عم الشهيد أن نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل المدعو ماهر أبو الحلاوي هو الذي أصدر أمر الاعتقال، وأضاف أن عائلة بنات تطالب بلجنة التحقيق الأهلية، فهي لا تثق بلجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، كما تطالب بإقالة محافظ الخليل وتحويله إلى لجنة التحقيق بسبب علمه المسبق بعملية الاغتيال. وكانت حشود غفيرة قد قدرت بعشرات الآلاف قد شيعت جثمان الشهيد بنات أمس وسط هتافات غاضبة مطالبة بحل السلطة الفلسطينية ورحيل عباس. نفذ العدوان السعودي أكثر من 15 اعتداء جويا على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب وصعدة. مصدر عسكري يمني أوضح أن الطيران السعودي استهدف مديريات صرواح ورغوان ومدغل في مأرب بعدة غارات وتنفيذ طلعات جوية في سماء مديريتي كتاف والظاهر في صعدة. بهذا الخبر حبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تدعو واشنطن لاتخاذ قرار العودة للاتفاق النووي بالتنفيذ الفعال للالتزامات النهائية ورفع الحظر. نصر الله يندد بحذف عشرات المواقع الإعلامية لدول تضامنت مع الفلسطينيين في معركة سيف القدس. وعائلة الشهيد بنات تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل ولدها مطالبة بتوقيف المشاركين بالجريمة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة: الشيطان يبحث عن انتصار بعد أن هزمته غزة. تابعونا. سيداتي يا نساتي سادتي، لم يكن الشيطان بنيامين نتنياهو يتوقع أن تتحرك معركة غزة باتجاهات معاكسة لتمنياته وأماله. لم يكن يعلم بنيامين نتنياهو أن الانتصار في غزة محرم عليه، وبأن المعركة التي خاضها لإنقاذ نفسه من السقوط ستعجل في نهايته وانتهاء حقبته. أن المعركة التي ما زالت مستمرة في قطاع غزة، والتي أثبتت بأنه بات لغزة درع وسيف، غيرت القواعد وأسست لمرحلة جديدة عنوانها ما بعد حرب العام 2021. فهو لم يكن واثقا من أن الأمور تدحرجت بشكل خطير دفعته بالتوسل بالآخرين لوقف الحرب وإبعاد شبحها الخطير عنه وعن مخططاته التي تأرجحت في الهواء وتحولت قبته الحديدية إلى مجرد خردة أو نمر كرتوني. نعم أعزائي الكرام، إن معركة غزة وحسب الخبراء العسكريين أكثر إيلاما للشيطان نتنياهو، وإن هذه المعطيات أعادت القضية الفلسطينية للصدارة من جديد ورفعت نسبة التضامن العالمي معها بعد أن كانت قد ذهبت في غياهب النسيان وتحولت إلى خبر عابر في نشرات الأخبار وفي زوايا الصحف التي لا تقرأ. منذ اليوم الأول ونتنياهو ووزير حربه غانتس يحاولان البحث عن انتصار، لكنهما لم يجدا سوى الهزائم والنيران التي تقذف تل أبيب، وكلما حاولا ذكر إنجاز لهما تذكر المستوطنون بأن محمد الضيف قد فرض حظر التجول على تل أبيب، وبأمر منه فقط هو لا غيره خرج سكان تل أبيب لساعتين من الملاجئ، فيما تجول قادة حماس في غزة رغم التلويح الصهيوني باستهدافهم. حجم النيران في هذه المعركة كان هو الأهم، وقوة الردع كانت الفاصلة، أما نسبة الدمار التي خلفها الاحتلال في قطاع غزة ففي الحسابات العسكرية لا تذكر لأنها كانت متوقعة، وما هو متوقع في الحرب لا يعد إنجازا، لكن الإنجاز هو في مفاجأة العدو وإرباكه وقلب الطاولة عليه. مئات الصواريخ دكت تل أبيب والمستوطنات الصهيونية، مما أفقد نتنياهو عقله وجعله يتخبط ويمارس جنونا عبر القصف العشوائي على غزة. ورغم تصوره بأن هذه الأساليب الهمجية ستعزز من شعبيته، إلا أن المقاومة التي اتبعت أسلوب الرد والردع غير المعادلة وجعل المستوطنين يتمنون الخروج والعودة إلى أوطانهم. من هنا فإن البروبوغاندا التي خرج بها نتنياهو وحديثه في كل مرة بأن المقاومة أصيبت بنكسة حقيقية وأن عمليته تحقق أهدافها وبأنه لن يعود للبيت إلا بإخضاع حركة حماس وتوفير الأمن لسكان مستوطنات الغلاف ولعسقلان وأسدود أصبحت في خبر كان، وبدت غير واقعية بل جلبت الضرر على سمعة كيانه وقواته مما شكل رأيا دوليا رافضا لهذا الكيان ولسياساته الإرهابية. اليوم أعزائي الكرام، نتنياهو يراهن على الانتخابات الخامسة معتقدا أنها تحقق له المكاسب المطلوبة، خصوصا وأنه أرضى النزعة الدموية للمتطرفين الصهاينة، حيث يرى المراقبون أن الحصاد الشيطاني لنتنياهو لن يكون كما يتوقع، بل ستكون الأمور معاكسة تماما. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستضيف الأستاذ شريف عادل، رئيس تحرير صحيفة الميزان من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ شريف عادل، يعني ما هي نتائج معركة العدوان الشيطاني الصهيوني على غزة؟ تفضل.
شكرا جزيلا إلى طهران. في الحقيقة أعتقد أن حتى صناع القرار في تل أبيب يشعرون بالحرج، لأن ما خططوا له من اعتداء على غزة قد انقلب عليهم. يعني والدليل على ذلك هذه الهزيمة الكاشحة واتفاق أكبر قادة إسرائيل، وبما فيهم بعض المحسوبين على التيارات الإسلامية على إزاحته. لذلك أعتقد أن النتيجة الحقيقية الأولى هي هذا التفكك في المشهد السياسي الإسرائيلي، ناهيك عن أمر آخر ألا وهو سقوط نظرية القوة الهائلة لإسرائيل التي لا تقهر. ولذلك أعتقد أننا يجب أن نقوم بأمر في غاية الدقة، ألا وهو أن لا نترك لإسرائيل أن تقرر نتائج العدوان على غزة. نحن من يقوم بإعداد الحصيلة، ولذلك أعتقد أن النتائج على المستوى اللوجستي طويل المدى هي ظهور صورة جديدة لإسرائيل ضعيفة، ناهيك عن هذا التفكك الكبير في المشهد السياسي الإسرائيلي، بالإضافة إلى نتائج صمود أخرى.
طيب أستاذ شريف عادل، يعني لماذا يخشى الشيطان نتنياهو من الفشل في الانتخابات القادمة في كيانا؟
أعتقد أن نتنياهو أمام إشكالية كبيرة، لو هي قضايا الفساد الكبيرة. سيدتي لاحظي حتى اختيار الرئيس الإسرائيلي وما تم في الكنيسة من اختياره على حساب مريم المرشحة الثانية لرئاسة إسرائيل، كل هذا الأمر يأتي من خوف نتنياهو من أن يحاسب قضائيا. نتنياهو سارق كبير، ولذلك هو يعمل بطريقة السراق، و ما حدث في غزة وتعريته سياسيا وتعريته عسكريا، وأعتقد أن عدم وجوده في الكابينة الحكومية سوف يقوده إلى السجن. ولذلك هو عمل ما عمل في اختيار الرئيس الإسرائيلي الذي يحلم نتنياهو بأن يعطيه عفوا رئاسيا، وأنا أعتقد أن هذا الأمر سوف لن يتم. وأعتقد أن ما يخشى نتنياهو بالإضافة لتاريخه الأسود في كل مجمل الصراع هو التاريخ الشخصي، وأنا أتوقع أن حتى الرئيس الإسرائيلي الجديد سوف لن يستطيع انقاذ نتنياهو. وأعتقد أننا سنشاهد نتنياهو تحت القضبان وراء القضبان، وأعتقد أن هذا أكبر يعني نصر أو نصر آخر يضاف لعملية سيف القدس المباركة.
إذن أستاذ شريف، كيف ينظر الشارع الصهيوني لنتائج معركة غزة، وماذا تغير في نظرة ورؤية المستوطنين للأحداث الأخيرة؟
نعم، أود أن أطرح عبر إذاعة طهران إشكالية في غاية الخطورة، ألا وهي أن هناك أن حرب غزة قد كشفت عدة خطابات داخل في الداخل الإسرائيلي. الخطاب اليميني المتشدد الذي لا زال يراهن على نتنياهو وطروحاته، وتم خطابين آخرين، ألا هو خطاب الإعلام الإسرائيلي المعتدل، ولعلك توافقينني يا سيدتي من ظهور خطاب آخر ألا هو خطاب المدني الإسرائيلي. لاحظي هناك مجموعة من النشطين الإسرائيليين في الجراح المستوطنة الإسرائيلية التي تم احتلالها. إذن الخطاب الإسرائيلي، هناك خطاب جديد ربما يصنع في داخل إسرائيل، وربما يتبلور ويصنع ويتجمع من خلال الضغط العالمي أو الخطاب العالمي. لاحظي هناك خطاب ديمقراطي داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي من الشباب الديمقراطي، وخاصة شباب اليسار الحزب الديمقراطي الأمريكي. هذا الخطاب العربي الجديد الطريقة التي تعاملت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع ما حدث، كل هذا قد بدأ يضغط ويشان في دولة رأي عام جديد في إسرائيل. أعتقد أنه سوف يكشف عن أوراق جديدة في المستقبل القريب، والذي سمته العامة هي أننا ما الذي يحدث وكيف يحدث وكيف نتصرف. وأعتقد أن هذا الأمر يحسب للمقاومة الإسلامية وللانتصار الذي حدث في غزة.
نعم أعزائي الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع حلقة اليوم: الشيطان يبحث عن انتصار بعد أن هزمته غزة. نعم أعزائي الكرام، الشارع الصهيوني بات على قناعة بأن الطبقة الحاكمة فاسدة وأنها تقوم بالمغامرات العسكرية وفقا لمصالحها دون أي اعتبار للمصالح العليا لهذا الكيان والمستوطنين وحتى اليهود في مختلف أنحاء العالم. فكل هذه الانتصارات الوهمية غير معترف بها من الناحية الواقعية والعملية، لأنه في أوج وعود نتنياهو بالأمان والأمن كان يختبئ في الملاجئ وتهزه أصوات الانفجارات. ماذا يعني هذا الشارع أن يدمر نتنياهو أبراج الشروق والجوهرة والجلاء؟ هل هذا التدمير يغير شيئا إذا كانت الصواريخ في إثر هذه الأهداف الوهمية تصيب أهدافا حيوية تؤثر على حياة الرفاهية التي يعيشها المستوطنون، خاصة وأن هذا الكيان أقيم وأسس على أكذوبة شيطانية تقول بأنه جنة عدن، وإذا به وفي حرب قصيرة ومع جغرافية محدودة ومكشوفة يقدم خسائر فادحة، وبذلك يحصد كل آماله بالفوز في الانتخابات القادمة. الملفت للنظر أعزائي المستمعين اليوم هو أن الشارع الصهيوني في وجله يطالب نتنياهو بالتوقف عن الحرب التي أرهبت المستوطنين، فيما يطالب الشارع الغزي المقاومة بالاستمرار حتى تحقيق الأهداف كاملة، رافضين أن تتوقف المعركة تحت شرط ووقف متبادل لإطلاق النار. إن آثار هذه المعركة كبيرة وكثيرة ومتعددة، لكن النتيجة الأهم أنها ستحجم كيان الاحتلال، وسيبدأ العالم يتعامل معه ككيان عنصري يفرض نظام الأبارتهايد على سكان الضفة والقدس المحتلة وحتى على الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948. إن معركة نتنياهو مع غزة لم تحقق أي هدف حقيقي لصالح أجندات نتنياهو أو لصالح أمريكا، فيما أدت هذه المعركة إلى تقوية موقع ومواقف المقاومة التي خرجت منها منتصرة وفرضت قوة الردع، مما أوقع نتنياهو في دائرة الخطر، خاصة وأن اتجاهات الرأي الاستيطاني لم تكن لصالحه. وبالتالي فإن معركة الشيطان نتنياهو داخلية لإقناع الصهاينة بأنه انتصر رغم قناعته بالخسران. أما المقاومة في غزة فقد استطاعت في الأيام الماضية أن تربك المحتلة وتعيد التواصل الكامل مع العمق الفلسطيني والعربي والإسلامي. أما الانتصارات الوهمية بالنسبة لبنيامين نتنياهو فستنكشف قريبا، خاصة وأن العديد من أحرار العالم وبعض المنظمات الدولية تطالب بفتح ملفات هذه الحرب وجرائم الاحتلال. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز دكتور محمد أبو العينين، المحلل السياسي المصري من لندن. بداية السلام عليكم دكتور محمد أبو العينين. لماذا خسر الشيطان نتنياهو الكثير من الدعايات السابقة لكيانه ليتجلى واقع هذا الكيان أمام الرأي العام العالمي؟
يعني خلينا نقول انه خسارة رئيس الوزراء الكيان الصهيوني لهذه الحرب يعود بطبيعة الحال الى عدة اسباب. اهم هذه الاسباب بطبيعة الحال انها حرب عدوانية، حرب كانت تستهدف شعب اعزل، وبالتالي فان التعاطف الدولي مع المعتدى عليه ومع الشعب الفلسطيني ربما تصاعدت خلال الآونة الأخيرة نتيجة أنه تاريخيا ثبت أن بعد الأوبئة والأمراض وتفشيها وما عاشه العالم من وباء كورونا أعتقد أنه خلق حالة من حالات التعاطف، إضافة إلى الأجيال الجديدة من العرب والفلسطينيين المقيمين في الغرب والذين أنشأوا واستطاعوا أن يخلقوا سردية جديدة للقضية الفلسطينية تطرح القضية الفلسطينية من موقف إنساني وتبرز كم هو العدوان وكم هو الاعتداء الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى تاريخه، إضافة إلى أن نتنياهو نفسه كان لديه كثير من المشكلات الداخلية التي أراد أن يهرب منها من خلال الدعوة إلى الحرب والذهاب إلى الحرب دون أن يكون وفقا للمجتمع الصهيوني الداخلي، دون أن يكون هناك دوافع حقيقية للذهاب إلى الحرب. وبالتالي هو أراد بهذه الحرب المناورة السياسية وخسر من خلال مقاومة الشعب الفلسطيني. أيضا ما حققته المقاومة الفلسطينية كان له أثر كبير على هزيمة نتنياهو، لأن المقاومة الفلسطينية بطبيعة الحال قدمت تضحيات كبيرة، استطاعت أن تخلق حالة من حالات توازن الردع بينها وبين الكيان الصهيوني، كانت فاعلة إلى الحد الذي دفع كثير أن يحيي وحدة هذه المقاومة، ليس فقط من حماس أو من بعض الطائرات الإسلامية الأخرى كالجهاد الإسلامي، بل أيضا إلى جانب فصائل أخرى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، استطاعت أن تتكاتف سويا لصد العدوان والإظهار وحدة الشعب الفلسطيني، وجعلت من نتنياهو يخسر عدوانه ويخسر اعتداءه على شعب غزة.
طيب دكتور، إذن إلى أين ذهب نتنياهو بكيانه بعد معركة غزة؟ وكيف ستكون الاستحقاقات القادمة؟
يعني أعتقد أنه الأزمة داخل الكيان الصهيوني تزداد تعقيدا. المجتمع الدولي بدأ يدرك كم هو العدوان الإسرائيلي وكم هو الاحتلال الإسرائيلي مكلفا بالنسبة له. أعتقد إلى حد ما أن هناك اختلاف ما بين إدارة دونالد ترامب التي كانت تعطي شيكاتا على بياض للكيان الصهيوني، وما بين إدارة بايدن التي ترى أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أكثر تضررا في حال استمرت السياسات أو سياسات الكيان الصهيوني على ما هي عليه حاليا. وبالتالي كل ذلك في تقديري هو مزيد من التقويض للمشروع الصهيوني الذي هو في نهاية المطاف هو مشروع احتلالي يقوم على اقتلاع شعب من أرضه ومن جذوره وتشريده في مقابل إحلال سكان غير متجانسين يتم جمعهم من كل أنحاء العالم ليحلوا محل الشعب من السكان الأصليين الذين لهم حضاراتهم ولهم تاريخهم. أعتقد أن أزمة الكيان الصهيوني هي أزمة إلى مزيد من التأزم وإلى مزيد من المشكلات. المجتمع الصهيوني نفسه مجتمع مأزوم وغير متجانس ويعيش أزمات هوية شديدة، هناك هجرة عكسية متنامية داخل المجتمع، وبالتالي تدفع إلى مزيد من الشعور بعدم الإطمئنان وبعدم الثقة داخل المجتمع، ويدفع كثيرين إلى الفرار من هذا الواقع. إضافة إلى أن نتنياهو نفسه الذي بات متأزما داخل تشكيلة ما يمكن أن نسميه اليمين المتطرف في إسرائيل، والذي بات عبئا على كل الأطراف وبالتالي بات الخلاص منه جزء من الاستراتيجية التي تتبناها معظم القوى داخل الكيان الصهيوني.
إذن أعزائي المستمعين، في الختام قبل أن نختم هذا اللقاء نقول: كما لا يستبعد المراقبون تشكيل لجنة تحقيق صهيونية على غرار لجنة فينغراد للتحقيق في يوميات هذه الحرب وما صاحبها من إخفاقات في الجيش والجبهة الداخلية التي تبدو بعد 15 عاما من حرب لبنان لم تستقوي ولم تحقق إنجازات معتبرة، بل على العكس تدحرجت وتراجعت لتخسر من جديد أمام مقاومة غزة ولتفتح الباب أمام مزيد من التدهور ومزيد من الإخفاقات، وعلى رأس المتدحرجين سيكون الشيطان نتنياهو. كنتم وبرنامج ظل الشيطان، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحايانا القلبية وأمانينا الطيبة تتقبلوها منا بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة جديدة وأخرى في عالم المذكرات والانطباعات التي كتبها وسطرها وأدلى بها بعض السياح الأجانب الذين قدر لهم السفر إلى الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكلنا أمل أعزائنا الأفاضل في أن تمضوا معنا أطيب الأوقات وأكثرها فائدة ومتعة، وندعوكم للمتابعة. لست أول مواطنة سنغافورية سافرت إلى إيران، لكنني كنت أول من عاد من هذا البلد محملة بفيلم فيديو، حيث لفت هذا الفيلم انتباه الكثيرين ووصف بأنه فيلم ملهم ومثير للفرحة. لكن العمل الوحيد الذي قمت به هو عرض إيران التي عرفتها في هذه الرحلة، بل إنني لم أكن أعرف قبل عزمي على السفر أن علي أن أغطي رأسي بالوشاح، وكنت قد اشتريت تذكرتي قبل ساعتين من الطيران. لكن القرار الذي اتخذته في الدقيقة الأخيرة من ذهابي إلى إيران أدى إلى رحلة استغرقت أسبوعين إلى بلد كان مفعما بالمحبة والود والجاذبية.
نعم، هذا ما صرحت به مستمعين الأفاضل السيدة ميندي تاي، المخرجة التلفزيونية والمصورة المحترفة من سنغافورة والتي تعمل في دبي. وقد أعدت ميندي فيلم فيديو عن رحلتها، وكان له الكثير من المشاهدين في شبكات التواصل الاجتماعي، وهي الآن تتحدث عن ذكريات سفرها إلى إيران فتقول:
منذ أن ذهبت إلى دبي للعمل كنت أفكر في السفر إلى إيران، ولم تسنح لي الفرصة إلا عندما تعرفت في دبي على شخص إيراني وذهبت بناء على دعوتي إلى مسقط رأسه تبريز. هناك جربت لأول مرة كرم الإيرانيين وحسن ضيافتهم، وفي أول قرية قرب تبريز حيث توقفنا لأول مرة اقترح علينا رجل طاعن في السن أن يرشدنا إلى المناطق السياحية، وبعد أقل من دقيقة دعانا قروي آخر إلى بيته لتناول الشاي كي نتعرف على عائلته الكبيرة، وهو بالضبط ما كنت أحلم به، بل ربما كان أكثر من توقعاتي، فقد كان الطعام لذيذا للغاية، وقد أحببت المأكولات الإيرانية إلى درجة بحيث أنني أوصيت في الليلة الأولى التي وصلت فيها إلى دبي أن يقدموا لي الكباب مع الرز.
ثم تضيف السيدة ميندي تاي المخرجة التلفزيونية والمصورة المحترفة السنغافورية: كانت مناظر إيران الطبيعية مذهلة، وكانت كأنها الجنة الموعودة للتصوير، وكان الإيرانيون أكثر الشعوب التي رأيتها طيلة حياتي في اللطف والكرم، ورغم أن توقعاتي بشأن كرم الإيرانيين وحسن ضيافتهم كانت كبيرة بالقدر الكافي، ولكن الغرباء كانوا يدهشونني باستمرار كرمهم وسخائهم. ففي ذات يوم كنت أشعر بالعطش، فذهبت إلى محل كي أشتري الماء، ولكن صاحب المحل لم يكن لديه سوى المشروبات الغازية، ومع ذلك فقد جلب لي في الفور قدح ماء من ثلاجته.
نعم أحبتي الكرام، وتقول هذه السائحة السنغافورية: بعد عودتي إلى إيران قررت أن أعد فيلما عن هذه الرحلة الرائعة، علما أنني كنت أعشق التصوير منذ 12 من عمري، حتى تحولت الكاميرا إلى عين ثالثة لي، وكل ما عرضته في هذا الفيلم هو الحقيقة بعينها، ولم أجري أي تغيير عليه. ولعل هذه هي الملاحظة التي أدت إلى أن يكتسب هذا الفيلم كل هذه الجاذبية غير المتوقعة، ولقد قدمت للعالم صورة مختلفة تماما كانت تمثل الوجه الحقيقي لإيران.
مستمعينا الأفاضل، وتواصل السيدة ميندي تاي استعراضها لمذكراتها حول رحلتها إلى إيران بالقول:
إيران بلد لم يعرفه الكثير من الناس كما ينبغي منذ مدة طويلة، وفيما عدا أمي التي أحبطتني بسؤالها وأين تقع إيران؟ فإن ردود فعل الأشخاص من أرجاء العالم والذين كانوا قد رأوا هذا الفيلم كان مثيرا للدهشة إلى حد بعيد. وفي خلال ساعتين من رفعي لهذا الفيلم على الفيسبوك كان الإيرانيون يقومون بإشراكه بشكل مستمر، وفي خلال أسبوعين فقط كان لهذا الفيلم أكثر من 20,000 مشاهد. على سبيل المثال، فإن ابن عم أحد الإيرانيين الذين صورتهم قام بعد يوم واحد من رفعه على الفيسبوك بإشراكه من سانتياغو إلى جميع أصدقائه، بل إن الإيرانيين الذين لا أعرفهم حتى الآن سواء في الداخل أم في الخارج كانوا يبعثون الرسائل ويعبرون عن شكرهم لي بسبب عرضي لصورة إيران الحقيقية. ثم تضيف السيدة ميندي تاي تقول: لقد كتبت سيدة سنغافورية سافرت إلى إيران على أثر مشاهدتها لفيلمي أنها رأت خلال زيارتها لإيران في شهر تشرين الثاني عددا من السياح السنغافوريين الذين كانوا قد سافروا مثلها إلى إيران بعد مشاهدتهم للفيلم، لكن من العجيب أنني لم أكن أرى خلال سفري إلى إيران في شهر يونيو حزيران سوى عدد قليل من السياح الأجانب، فما بالنا بالسياح السنغافوريين.
مستمعينا الأفاضل، وتواصل السائحة السنغافورية ميندي تاي حديثها عن رحلتها إلى إيران وعن تلك الذكريات المؤثرة التي بقيت عالقة في ذهنها، فتقول:
الأحداث غير المتوقعة هي التي تبقى في الأذهان دائما، وأنا لا أنسى أبدا تلك اللحظة التي رأى فيها صديقي في أصفهان صدفة أفضل أصدقائه، كما لا يمكنني أن أنسى تلك اللحظات التي كنت أتجول فيها في شوارع طهران مع صديقتي بحثا عن سيارتها التي قامت الشرطة بسحبها بالرافعة.
نعم مستمعينا الأفاضل، وتذكر السائحة السنغافورية السيدة ميندي تاي في ختام استعراضها لمذكراتها بشأن زيارتها لإيران بأنها كتبت هذه المذكرات وهي في طريق عودتها إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وأن أهلها كانوا قد حذروها من أن السفر إلى أمريكا بعد ذهابها إلى إيران مباشرة قد يسبب لها المتاعب، ولكنها تؤكد أن ذلك لم يكن صحيحا، ثم تخلص إلى القول:
بعد سفري إلى أكثر من 20 بلدا في العالم اكتشفت حقيقة أن معظم بلدان العالم تختلف عما يروج لها في وسائل الإعلام، وأنا أشعر الآن بالغبطة والسرور لأنني أشركت معي الكثيرين في الدهشة والتعجب من خلال إعداد هذا الفيلم، ولقد كانت هذه التجربة ملهمة لي إلى حد بعيد ودفعتني إلى أن أسافر إلى المزيد من البلدان وأن أتحدى بأفلامي الصورة المغلوطة المقدمة عنها.
مستمعينا الأفاضل، وبهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إيران في عيون السياح، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء أحبتنا، وإلى اللقاء بإذن الله.
إلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين المصطفى الصادق الأمين وعلى آله الهداة الميامين وأصحابه المنتجبين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءاتنا عند آفاق الكلم الأقدس، الكلم السماوي الذي ينير القلوب ويهب الأبصار ويهدي إلى الحق والخير والإيمان إن شاء الله. ها نحن أيها الكرام في رحلتنا معكم، بلغنا إلى أفق جديد ننظر إليه من خلال حديث قدسي آخر يرويه العياشي في تفسيره عن حمران بن أعين عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام أنه قال: إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النار ويقولون: ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا، وما نحن وأنتم إلا سواء. فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة اشفعوا، فيشفعون لمن شاء الله، ثم يقول للنبيين اشفعوا، فيشفعون لمن شاء الله، ثم يقول للمؤمنين اشفعوا، فيشفعون لمن شاء الله، ويقول الله: أنا أرحم الراحمين، أخرجوا برحمتي، فيخرجون كما يخرج الفراش. ومن طريق العامة قال مسلم في صحيحه في الجزء الثاني في الصفحة 28 بعد 100 في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ وهذان الحديثان ينصبان في حقل الشفاعة، شفاعة الله تبارك وتعالى، وهو موضوع ينبغي أن نقف عنده متأملين متفكرين لا شاكين ولا متعجلين. تعالوا أيها الكرام ننظر فيه بعد هذه الوقفة الوجيزة. أيها الإخوة المؤمنون، الشفاعة على قسمين: دنيوية وأخروية. فالدنيوية هي التوسط بين الناس والتعهد بين الأشخاص في المبرات وأعمال الخير كالزواج وإصلاح ذات البين. أما الأخروية فهي في الأصل لله جل وعلا، لقوله في محكم كتابه المجيد: قل لله الشفاعة جميعا. فكل شفاعة هي مملوكة لله عز شأنه، إذ هو المالك لكل شيء، إلا أن يأذن سبحانه وتعالى لأحد في شيء من الشفاعة فيملكه إياها، لقوله جل وعلا: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله عز من قائل: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالشفيع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وغيرهم من الشفعاء لهم الشفاعة بإذن الله عز وجل. وشفاعة الله سبحانه وتعالى هي توسط بعض صفاته بينه وبين المشفوع له لإصلاح حاله، كتوسط الرحمة والمغفرة بينه وبين عبده المذنب لإنجائه من وبال الذنب وتخليصه من العذاب. ولا يملك الشفاعة من الله عز وجل إلا من كان ذا عهد وشهادة بالحق، وإلى ذلك أشارت آيات وروايات. قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، سورة مريم الآية 87. وقال سبحانه وتعالى في الزخرف في الآية 86: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إلا من أذن له بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده فهو العهد عند الله. وروى المتقي الهندي في كنز العمال في الخبر 39,057 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي. كما أن لا شفاعة إلا لمن أذن الله في ذلك وارتضاه، وفي ذلك نزلت آيات وجاءت روايات من ذلك. قوله عز من قائل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي معنى الآية الأخيرة قال الإمام الرضا عليه السلام: لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. وقد روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله أعطاني مسألة فأخرت مسألتي لشفاعة المؤمنين من أمتي يوم القيامة ففعل ذلك. إن مصطلح الشفاعة أيها المؤمنون في كل مكان هو مصطلح معروف، فعندما يدور الحديث حول فرد ارتكب خطيئة وحكم عليها وتدخل شخص فبذل جهودا من أجل إنقاذه من العقوبة نقول: فلان تشفع لفلان. فشفاعة أولياء الله سبحانه وتعالى للمذنبين تأتي من هذا الباب، بسبب قرب هؤلاء الأولياء من الله تعالى ومكانتهم عند ربهم، فهم بإذن الله يطلبون من الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم. أما قبول الشفاعة فمرهون أيها الإخوة بشروط تتعلق بالذنب مرة وبالمذنب أخرى. أما الشفعاء فهم المرضيون عند الله تعالى أذن لهم في أن يشفعوا. وقد ثبتت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته الطيبين الطاهرين ولصالح المؤمنين والملائكة المقربين، فلنا أن نستشفع بهم إلى الله عز وجل، وقد نهض بذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. النساء الآية 64. فدلت الآية على أن العاصين متى جاءوا إلى الرسول تائبين ومتوسلين به في طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى واستغفر لهم الرسول عند ذلك وجدوا الله توابا رحيما. قال الفخر الرازي في ظل الآية: يعني لو أنهم عندما ظلموا أنفسهم جاءوا إلى الرسول وأظهروا الندم على ما فعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه، واستغفر لهم الرسول بأن يسأل الله أن يغفر لهم عند توبتهم، لوجدوا الله توابا رحيما. وإنما قال واستغفر لهم الرسول ولم يقل واستغفرت لهم، إجلالا للرسول وأنهم إذا جاءوه فقد جاءوا إلى من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه وجعله سفيرا بينه وبين خلقه، ومن كان كذلك فالله تعالى لا يرد شفاعته. اللهم نسألك شفاعة الرسول يوم الورود. شكرا لهذا الاستماع الطيب من قبل حضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وشكرا لهذه المتابعة. إلى اللقاء.
الحادية عشرة صباحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.